المسألة التي يتعرض لها صاحب الكفاية هو الأمر بالأمر، وقد يكون الأصل في تعرض هذه المسألة هي مسألة ما ورد في عبادات الصبي، مروهم بالصلاة لسبع سنين. فهنا طرحت أن هل هذا التعبير أو هل هذه الرواية تدل على مشروعية عبادات الصبي أم لا تدل على شرعية عبادات الصبي؟ لأنه الرواية وردت أنه يأمر الشارع الآباء بالأمر الصبيان بالصلاة. فهنا إذا قلنا أن الأمر الثاني يولد فعلا في ذمة المكلف، فيكون حينئذ يولد تكليف في ذمة الصبي، فحينئذ نقول بأن عبادات الصبي تكون مشروعة. وقد يكون هذا الأمر وهذا الفرض هو الذي دعا إلى هذا البحث أصلا. فلذلك صاحب الكفاية يتعرض إلى أن الصور المتصورة في مثل هذا الأمر على أنحاء ثلاثة. النحو الأول، أن يكون الغرض من الآمر عندما أصدر أمره بأن الثاني يقوم بأمر الثالث، هذا الغرض يتحقق بمجرد الأمر، يعني غرضه أن الثاني يأمر، يعني الذي له موضوعية ليس هو الفعل الخارجي للثالث، وإنما الذي له موضوعية هو الأمر الثاني، الأمر الذي يصدر من الثاني، هذا الذي له موضوعية وهذا غرضه. هسه يضربون له مثال بالملك عندما يريد أن يعلم ابنه مثلا في إصدار الأوامر وممارسة السلطة، فيأمره أن يصدر أوامره. فهذا حينئذ ليس غرض الملك أو غرض القائد أو السلطان أن يتحقق ذلك الفعل الخارجي من الثالث، وإنما غرضه أن يعود الثاني على صدور الأمر، أو بما ورد من الشريعة من موارد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لأنه هو أن الناس هم يقومون بالأمر ويدفعهم نحو الإتيان وأداء هذه الأوامر وتوجيه الأوامر من خلال الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فالغرض هو أن يقوم الثاني بدوره. تحقق الثالث أدى الفعل، لم يؤدي الفعل، ليس ذلك هو الغرض النهائي، ليس هو الغرض الأصلي من أمر الأول للثاني. الغرض الأصلي أن الثاني يقوم بأمره، هذا فرض. الفرض الثاني أنه، أو الاحتمال الثبوت الثاني، أن يكون الغرض من الأمر هو نفس الفعل الخارجي، أن الغرض من أمر الأول إلى الثاني لكي يأمر أن يتحقق الفعل الخارجي من الثالث، والغرض هو الفعل الخارجي من الثالث، وما أمر الأول للثاني إلا طريق من أجل أن يفهم ويتعرف الثالث على التكليف الذي ثابت في ذمته ولا ما يريده الأول من تحقق هذا الأمر في الخارج. فحينئذ إذا الثالث علم من طريق آخر أن الأول أراد منه هذا، فحينئذ يذهب ويفعله ويأتي به. فهذا الثاني ليس إلا طريق محض لإيصال الأمر الأول، إيصال أمر الأول إليه. الثاني لا يكون إلا طريقا جسرا من أجل إيصال هذا الأمر إلى الثالث لكي يقوم الثالث بأداء الفعل. قد يكون الأمر الأول لمصلحة خاصة، لمصلحة معينة، ارتأى أن يصدر الأمر مباشر إلى الثالث من خلال الثاني، والثاني يودي إلى الثالث والرابع، وهكذا تتوالى الأوامر. من الممكن يبشر ثلاثة، يعني ثلاثة أشخاص، قد نفترض أربعة، خمسة، ستة، بعد ما لها فعلا بالخصوصية العدد، المهم هذه كلها الوسطية، هذول الوسط، هؤلاء ليسوا إلا طريق لإيصال أمر الأول إلى الثالث. وغرض الأول من أمره هو فقط شنو؟ أن يتحقق الفعل في الخارج، وتحقق هذا الفعل في الخارج. فكأن هذه الصورة هي عكس الصورة الأولى تماما. الصورة الأولى ما عنده غرض بتحقق الفعل، عنده غرض أن الثاني يقوم بدوره، الفعل يتحقق من يتحقق، ليس غرضه أن الثاني يقوم بدوره. هذا اللي وظيفته أن يأمر بالمعروف، أن تقوم بدورك. لسه المعروف تحقق ما تحقق، هذا بالمطلب آخر، هذا بالمطلب آخر. في الصورة الثانية لا، الغرض هو تحقق هذا الفعل في الخارج. الأمر الأول عندما أمر الثاني بأن يأمر يريد أن هذا الفعل يوجد في الخارج ويتحقق من الثالث. فالثاني ما هو إلا طريق محض. فلذلك تصور إذا الثالث عرف بالأمر وعرف بما يريده الأول بأي طريق كان، فيجب عليه أداءه ويجب عليه أن يمتثل. هذه الصورة الثانية. الصورة الثالثة هو أن يكون كالصورة الثانية، لكن الأمر الأول يريد من الثالث أن يسمع كلام الثاني، ولا يريده أن يحقق الفعل من أي سبب كان. أنت إذا سمعت الثاني أمرك فحين تؤدي هذا العمل، أما إذا سمعت هذا العمل منسوب من طريق آخر فلا يجب عليك أداؤه. فإذا الثاني يكون طريقا، الأمر الثاني يكون طريقا، لكن طريقيته طريقية خاصة وليس طريقية محضة. الطريقية المحضة يعني هو ما له، الشخص ما له خصوصية، الثاني لا خصوصية له، وإنما الهدف هو الفعل. في الفرض الثالث الفعل هو غرض، وخصوصية هذا الطريق لها دور أيضا. أن أنت تأتي بهذا التكليف من خلال هذا الطريق لا من خلال طريق آخر. فيقول هذه الصورة الثلاثة المتصورة في البين، أن يكون الغرض يتعلق بمجرد الأمر الثاني ما يتعلق بالخارج وفعل الخارج الصادر من الثالث، أن يكون الغرض متعلق بالثالث. يعني هنا طبعا مو يعني أنه لا يريد أصلا الثالث يؤدي الفعل، لكنه الغرض هو هذا، يعني في الأمر بالمعروف فبالشارع يريد أن تتحقق الأفعال، لكن خصوصية الأمر بالمعروف هو أن الثاني يقوم بدوره. فحينئذ هذا الأمر المعروف سوف يأمر، وسوف يأمر بما أمر به الله سبحانه وتعالى، لكن بالأمر المعروف أكو خصوصية لهذا الدور، لدور هذا الشخص. أو إذا أريد نمثلها بمالة مثل الملوك والذي يريد أن يعود مثل ابنه على إصدار الأوامر أو كذا، حين أصلا ما يريد أن يصدر الفعل في الخارج، هذا الفعل الخارج لا يريد صدوره تماما، فقط هذا يعلم ابنه على إصدار هذه الأوامر. فحينئذ نحن أمام هذه الصور الثلاثة والاحتمالات الثلاثة. خب هاي الاحتمالات الثلاثة ثبوتية. في مرحلة الإثبات إذا صدر أمر من المولى لثاني لكي يأمر، على أي نحو من هذه نحملها؟ هل نحملها على المعنى الأول؟ هل نحملها على المعنى الثاني؟ أم نحملها على المعنى الثالث؟ هنا صاحب الكفاية يقول بأنه هذه الثلاثة احتمالات متكافئة، وما دامت لا توجد قرينة على أحد هذه الاحتمالات الثلاثة فحينئذ لا يمكن أن نرجح أحد هذه الاحتمالات على بعضها على الآخر. الاحتمال الأول والاحتمال الثاني والاحتمال الثالث كله احتمالات ممكنة، فإذا كانت احتمالات ممكنة فحينئذ لا يمكن ترجيح أحدهما على الآخر، لا يوجد أي هناك قرينة إلا إذا جعل قرينة خارجية ترجع أحد هذه الاحتمالات على الآخر. المرحوم السيد الخائي يقول بأنه بأن الفهم العرفي عندما يأمر المولى بأمر أنه يريد تحقق هذا الفعل الخارجي، تحقق هذا الفعل الخارجي، وأن هناك غرض أقصى وهو تحقق الفعل الخارجي. فحينئذ لمن يأمر الثاني بأن يأمر الثالث بالإتيان بعمل، معناه أن ذلك العمل له غرض له للمولى، المولى الحكيم له غرض. هل له غرض آخر في توسيط هذا أو لا؟ هذا بل يحتاج إلى أقل. ألا يكون له غرض في أصل الفعل الخارجي، هذا يحتاج إلى أقل. يقول الفهم العرفي والمتفاهم عرفا أنه عندما يصدر أمرا بفعل معين يكون هذا الفعل محقق لهذا الغرض المولى ومحقق لهذه المصلحة. أما إذ يكون بهذا الطريق المخصوص وبغيره لا، أو أن لا يكون لهذا الفعل أي غرض، أي لا يحقق الغرض الفعل الخارجي، يقول هذا يحتاج إلى قليل. فالمتفاهم العرفي عندما يصدر وتصدر هكذا أوامر بأن الثالث يمتثل ويأتي بهذا الفعل. أما احتمال الأمر الثاني، احتمال الصورة الثالثة أو الصورة الأولى، يقول هذه هي التي تحتاج إلى قرينة. فحين يقول الفهم العرفي والمتفاهم العرفي لا يكون لا نتفي له إلا إذا وجدت قرينة في ذلك. أما مع عدم القرينة فالاحتمال الثاني هو المتعين، لأن هذا هو المسابق الذي يسبق إليه الفهم العرفي. وبناء عليه تكون عبادات الصبي مشروعة، تكون عبادات الصبي مشروعة، لأن المولى قال مروهم أن كذا، مروهم بالصلاة، فمعناه أن هذا الأمر الصادر أن هناك غرض للمولى تتحقق بماذا؟ بعبادات الصبي. وإذا قلنا، إذا ذهبنا إلى ما ذهب إليه صاحب الكفاية، لا يوجد دليل على أحدهما، فحينئذ لا يمكن أن نستدل بهذه الروايات على مشروعية عبادات الصبي. هل تنحصر مشروعية عبادات الصبي بهذا الطريق، بحيث أن إحنا إذا ما صححنا هذا الاحتمال وما صححنا هذا الكلام العرفي لا تكون لعبادات الصبي مشروعة؟ ذهب البعض إلى أنه لا، إلى أنه يمكن الاستدلال على مشروعية عبادات الصبي بالمطلقات، أقيم الصلاة، هذه تشمل الجميع سواء كانوا صغارا أو كبارا، غايتها يأتي حديث الرفع، رفع القلب عن الصبي حتى يبلغ. هذا الحديث الرفع ماذا يرفع؟ إما أن يرفع المؤاخذة أو يرفع التكليف والمؤاخذة. إذا كان رفع المؤاخذة فقط فحينئذ نقول يوجد تكليف لكن لا توجد مؤاخذة، وهذا يعني أنه تكون مشروعا. إذا كان حديث الرفع بالبداية أقيم الصلاة عامة ومطلقة تشمل الجميع، حديث الرفع إذا كان الرفع ورفع المؤاخذة فمعناه أن الصبي مرفوع عنه المؤاخذة، فإذا كان رفع عنه المؤاخذة فمعناه أنه مشروع لكنه لا مؤاخذة عليه إذا تركها. إذا قلنا أنه يرفع التكليف والمؤاخذة يعني لا يوجد تكليف في حقه، قد يقال بأنه لا يوجد تكليف في حقه يعني لا يوجد إلزام، لأن التكليف عنصر إلزام، لكن إذا رفعنا الإلزام هل ترتفع محو المحبوبية أيضا؟ يعني أقيم الصلاة تدلنا على محبوبية الصلاة، تدلنا على الإلزام بالصلاة، وجوب الصلاة، فإذا حديث الرفع رفع المؤاخذة فقط المحبوبية تبقى، التكليف يبقى. إذا حديث الرفع لكن تكليف لا مؤاخذة عليه، إذا حديث الرفع جاء ورفع التكليف أيضا والمؤاخذة، فيمكن أن يقال بأن أصل الإلزام الذي هو عنصر مهم بالتكليف هذا يرتفع، أما محمومية الفعل تبقى، فماذا محمومية الفعل تبقى؟ يوجد هناك وجه لمشروعية عبادة الصبي، أن هذه المحمومية محمومية شاملة للجميع. أقيم الصلاة هذه المحمومية بإطلاقها تشمل الجميع، بعمومها بإطلاقها يشمل الجميع. فإذا شمل الجميع حينئذ فهي محبوبة، المحبوبية تبقى بصدور هذا الفعل من الجميع. نعم الإلزام يرتفع، المؤاخذة ترتفع. فيمكن أن يوجد هناك طريق آخر لإثبات مشروعية عبادة الصبي. البحث الآخر الذي يذكره في بحث الأوامر هو الأمر بالأمر قبل الامتثال، يعني إذا أمر شيئا مولاه أو السيد أمر عبده بشيء ثم قبل الامتثال أمر به مرة أخرى، أي هناك أمر بعد أمر، هناك أمر أول وهناك أمر ثاني. إذا كان الأمر الثاني بعد امتثال الأمر الأول وبعد مجيء الأمر الأول وامتثال الأمر الأول، فلا إشكال أن الأمر الثاني يكون تأسيسا لأمر جديد. أما إذا كان لا، الأمر الأول قد الأمر الأول تحقق صدر من المولى وصدر منه أمر أيضا بعده، قال له صلي ثم بعد ذلك جاء وقال له صلي. فبظاهر الأوامر أن كل أمر له بعث، كل أمر هو إنشاء، إنشاء لتكليف وإنشاء بعث. فحينئذ يكون كل أمر هو مؤسس. حينئذ إجى التساؤل الذي طرحه، أنه إذا كان كذلك فإذا أمر الأمر أمر الأول ثم جاء بعده أمر ثاني، هل هذا الأمر الثاني يدل على التأسيس جديد أم هو تأكيد للأمر الأول؟ تارة نقول لأنه توجد قرينة، مثلا يأتي مع الأمر الثاني يقول مثلا صلي مرة أخرى، فتكون هذه القرينة دالة على أنه واجب آخر، صلي الأولى ثم يأتي في صلي الثاني يقول صلي مرة أخرى، فمعناه أن هناك واجبين وهناك أمران توجه إليه. وتارة يكون هناك تعليق للأمر الأول على شيء والأمر الثاني على شيء آخر، فهناك شرطان، شرط الأول يتوجه عليه أمر الثاني، شرط الثاني يتوجه عليه أمر آخر. فهناك حينئذ كل الأمرين يدلان على التأسيس، الأمر الأول يدل على التأسيس، الأمر الثاني يدل على التأسيس لاختلاف شرطيهما. غايته راح يجي البحث أن هل هناك يصير تداخل في المسببات، يصير تداخل في المسببات، هذا في البحث آخر. لكن في نفس دلالة الأمر، في نفس دلالة الأمر هناك دلالة واحدة، وهو أن هذه الدلالة أن هذا الأمر الثاني هو أمر تأسيسي، هو أمر تأسيسي. زين وين مورد الإشكال؟ مورد الإشكال أنه إذا لم تكن هناك قرينة أخرى، إذا لم تكن هناك قرينة أخرى تدل على أنه يؤسس ويريد امتثالا آخر، وإذا لم يكن هناك سبب آخر غير السبب الذي علق الأمر الأول، فإذا جاءنا أمران من دون قرينة ومن دون سبب، أو كان كلاهما معلقان على نفس السبب، فحين يأتي محل الإشكال. ومحل الإشكال هو في مثل هذا الفرض، يقول بأنه في مثل هذه الصورة نحن لا نلتزم، يعني يقول فهم أصل الإشكال وين صار، وين يصير أصل الإشكال؟ بأنه المولى عندما يأمر بأمر، هذا الأمر فيه جهتان، في جهة مادة الأمر وفيه هيئة الأمر. هيئة الأمر هو البعث، الباعثية، الصيغة الباعثية نحو هذا الفعل المحركية. مادة الأمر المطلوب فيها صرف إيجاد الطبيعة، خب الهيئة فيها ظهور في التأسيس، أن كل فعل يدفع نحوه ويحرك نحوه، كل أمر كل هيئة تحرك نحو مادتها. المادة طلب إيجاد صرف الوجود، صرف وجود الطبيعة، وصرف وجود الطبيعة غير قابل للتكرار، صرف وجود الطبيعة غير قابل للتكرار. فعندما يقول صلي، المراد منها هو صرف وجود الطبيعة، وهو قد يتحقق بأول وجود للطبيعة، أول وجود للصلاة. صلي الثانية عندما تأتي ماذا تريد؟ صرف الوجود، صرف الوجود لا يتكرر. فبالتالي حين يتنازعان هذان الأمران، فأيهما الذي يترجح؟ هل يترجح ظهور المادة في أن المطلوب صرف الوجود وصرف الوجود لا يتكرر، أم يترجح ظهور الهيئة التي فيها باعثية وفيها محركية؟ هنا قد يقول قائل بأن العرف يستفيد التأكيد ولا يستفيد التأسيس، والشاهد على ذلك هو العقاب، أنه إذا ترك، إذا لم يأتي بالفعل أصلا، جاء أمر الأول صلي ثم جاء الأمر الثاني صلي، هنا هل يستحق عقابين؟ فإذا عصاهما لم يصلي أصلا، هل يستحق عقابين أم يستحق عقابا واحد؟ إذا قلنا يستحق عقابين فمعنى أنه ناتشو تأسيسيان، إذا قلنا عقاب واحد فإنه حينئذ يكون هذا الثاني تأكيدا للأول. لكن الكلام أنه إحنا شلون نحرز أنهما عقابان أو عقاب واحد؟ يعني تارة نقول أن الفهم العرفي يفيد التأكيد، تارة نقول أن العرف يفهم أن المولى عندما صدر أمر قبل امتثاله وصدر أمر الثاني حينئذ يفيد التأكيد، يقول أن هذا إذن العرف يرجح ظهور المادة على ظهور الهيئة، ظهور المادة وصرف الوجود، نقول هذا هو الفهم العرفي. وتارة لا، نقول أنه شاهدنا هو وجود عقاب أو عقابين. في حالة معرفتنا بأنه عقاب أو عقابين، أو يمكن أن يلتزم، هل يمكن أن نلتزم بتحقق عقابين أو لا؟ إذا قلنا لا نلتزم بها فحين معنى أن هذا تأكيد، أما إذا قلنا أن الالتزام بتحقق عقابين أو عدمه مبني على كون هذا هذا تأكيد أو أن هذا غير تأكيد، أن هذا تأسيس، يعني لا محالية توجه عقابين، ماكو محالية يمكن يتوجه عقابين، هاي لا محالية من النشأة، ماكو لا محالية، من الممكن أن يتوجه عقابين، لكن هذا مبني على أن الأمر الثاني يكون ماذا؟ يكون مؤسسا. فلذلك ما ذكره، فلذلك تبقى مرة نقول بأنه يوجد فهم عرفي على التأكيد للتأسيس بعد هذا العرف، فهل يوجد هذا فهم عرفي هذا الشكل أم لا؟ ومرة نقول لا، بأنه المسألة تعود إلى وجود دليل على التأكيد، والدليل هو وجود عقاب أو عقابين يترتبان عليهما. فحينئذ إذا قلنا لا، فهم العرفي أيضا ما موجود، فتبقى مجملة، الأمر الواحد أو الفعل الواحد والامتثال الواحد أكيد المطلوب، يبقى يشك في أنه يوجد امتثال ثاني أو لا، يشك في مطلوبيته. هذا تمام الكلام في بحث الأوامر. طبعا هنا بالعنوان الأمر بعد الأمر، وليس الأمر بالأمر. يا موجود السلام والحمد لله رب العالمين.